بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد حكم في كتابه حكما ولا مبدل لحكمه ولا مبدل لكلماته، فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من السوء، وأن يعيذ أمتنا وبلادنا من كل سوء، وأن يتولى أمرنا بما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا لا تدوم لأحد، والتغير فيها سنة ماضية كونية قدرية لا تبقى لأحد، لا بد وأن تتغير. سكنها أناس قبلنا ويسكنها أناس بعدنا، نأخذ دورا لنا على ظهر الأرض، وفي باطنها ربما يكون دورنا أطول. اختبرنا الله سبحانه وتعالى ببقائنا على ظهر الأرض لينظر كيف نعمل. قد وقعت في الأرض قبل ذلك أحداث جسام وفتن عظام، واستمرت الحياة لأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك وأراده، وهو سبحانه وتعالى كتب أعمال عباده ويحصيها عليهم ثم يوفيهم إياها. مضى من مضى بعدله أو بظلمه، بخيره أو بشره، لم يبق لهم الآن في قبورهم إلا عملهم، أنيسهم وجليسهم. إن كان عملا صالحا فهو الذي يقول لصاحبه: أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. ويأتي العمل الخبيث في صورة قبيحة، في صورة رجل أسود منتن الريح، يقول لصاحبه: أبشر بما يسوءك، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. نعوذ بالله. سوف نمضي كذلك، سوف تنتهي هذه المحن، ويبقى عمل الإنسان، يبقى موقفه الذي عمل فيه خيرا وأقبل على الخير أو عمل شرا وتجرأ على مخالفة شرع الله، تجرأ على الظلم والفساد، وتجرأ على المعاصي والذنوب، وربما تجرأ على الكفر والعناد وعلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات، كل ذلك هو الذي يبقى. رحل الظالم والمظلوم، واليوم أو غدا يرحل الظالم والمظلوم ليقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسألهم عما استرعاهم وعما أوجب عليهم. لا بد وأن يقع التغيير في هذه الحياة، لا تبقى الحياة لأحد، ولا يبقى الملك لأحد، ولا يبقى المال لأحد، لكن فرض الله عز وجل علينا أن يكون لنا همة ورغبة وإرادة في أن نريد الإصلاح وأن نتغير إلى ما هو الأصلح للعباد والبلاد. هذا الذي أوجبه الله عز وجل علينا أسوة بأنبيائه ورسله. قال الله عز وجل عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. حاجتنا إلى أن نكون مريدين للإصلاح وأن نبذل فيه جهدنا. ما هو الإصلاح الذي نبتغي حتى نعرف مواضع أقدامنا فيما حولنا؟ لأن الكل يريد التغيير، والكل يزعم أنه مصلح، حتى أعظم المفسدين في الأرض. هذا فرعون يقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تخيل أن فرعون يتهم موسى بأنه يريد أن يظهر في الأرض الفساد، وأنه هو الذي يريد الإصلاح. وقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لذا لابد أن يوزن الإصلاح والإفساد بموازين الشر، بالوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، حين نجد الأمور تتجه فيما هو الإصلاح الحقيقي وفق شرع الله، فعند ذلك نكون راغبين باذلين مريدين عاملين محبين لما يحبه الله، مريدين لما يريده شرعا. وحين نجد الأمور إلى غير هذه الوجهة، فليس الإصلاح بالرايات واللافتات، لابد وأن يكون الإحجام عن الإفساد الذي يسميه البعض إصلاحا. لذا نريد أن نعرف ما هو الإصلاح الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كتابه إصلاحا. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله سبحانه وتعالى جعل إقامة الدين في أرضه هو الإصلاح، وجعل سياسة دنيا الناس بدينه سبحانه وتعالى هو الإصلاح. أنزل الله الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه من عقائدهم، فيما اختلفوا فيه من عبادتهم، فيما اختلفوا فيه من أعمالهم، فيما اختلفوا فيه من أخلاقهم. أنزل الله عز وجل الكتاب على أنبيائه ورسله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لذا قلنا أن الصلاح الحقيقي في الأرض هو انتشار ما عرف في الشرع حسنه، وهذا الذي وصف به المؤمنون: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر ما استنكره الشرع وقبحه. فالله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين والمؤمنات كما وصفهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. سوف يرحم من اتصف بهذا في أي بيئة كانت، في أي أحوال كانت، هم مرحومون في وسط الإحراق أو في وسط الإشراق، في أوساط الفتن التي تموج كموج البحر، أو في فترات دخول الناس في دين الله أفواجا. لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نقول إن الإصلاح الحقيقي هو في إقامة الدين الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله جميعا، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الشريعة الكاملة التي لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بها. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نقول إن إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، تنظيم أمور الحياة بما شرع الله، هو الصلاح الذي ينشده أهل الإسلام والذي يعملون من أجله، ولا يغرهم ادعاءات من خالفهم. هذا الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه في القرآن، ولخصه لنا حين جاء جبريل يسأله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الدين الذي يريد أهل الإسلام أن يقيموه حتى تصلح الأرض. هذه هي الشخصية المسلمة التي يسعى كل واحد فينا أن يكون هو إياها، وأن يربي أبناءه وإخوانه ومن يخالطهم عليها، ويريد أن ينشرها في أسرته وقريته وحيه ومدينته وبلده ووطنه وفي العالم كله بعد ذلك. هذه الشخصية التي تفهم كل نواحي الحياة وتطبقها من خلال منظار الشرع. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الأركان الخمسة للإسلام هي التي حين توجد يرى أهل الإسلام أن الأمر قد صلح في هذا الجانب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تنتشر في الأرض وأن يقولها الناس وأن يعملوا بها، أن يشهدوا، وليس فقط أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويا عجبا لأناس انتسبوا زورا وبهتانا إلى الإسلام يقولون: بل لا يلزم هذا في تحقق الإسلام، حتى الشهادتين صار هناك من يشكك في وجوبهما، ويقول: بل يمكن أن يكون الإسلام مسلما وهو يهودي أو نصراني أو بوذي، لا يشهد شهادة التوحيد ولا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويكون مقبولا عند الله. سبحانك، هذا بهتان عظيم. نقول: حين تقام الصلاة، وليس أن يترك الناس ليقيموا الصلاة، الصلاح والإصلاح أن يؤمر الناس بإقامة الصلاة أن تقام فيهم، لا أن يتركوا، من أراد أن يصلي فليصلي ومن أراد أن يترك فليترك، الناس أحرار. هذه مجتمعات الكفر في أرجاء الأرض غالبها يفعل ذلك، يعطون الناس الحرية كما كان يعطيها قوم شعيب، حين قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ صل كما تشاء ونحن نعبد آلهتنا كما نشاء. نقول بل إقامة الصلاة أن يدعى الناس إلى ذلك وأن يؤمروا بها وأن يعاقب من تركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، إقامة الصلاة في الناس ليس مجرد أن يصلوا فقط، هذه واحدة ما صلوا، والأخرى ما أقاموا فيكم الصلاة واجبة أيضا، وإيتاء الزكاة كذلك لابد أن يؤمر بها الناس وليست تترك لرغباتهم. وإلا فأخبرونا لماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قد اجتمعوا بعد اختلاف في البداية على قتال مانع الزكاة؟ لأنها شعيرة من شعائر الدين، ولأن بها توازن المجتمع الذي يمنع الغنى المطغي والفقر المنسي، الذي يمنع أن يوجد فينا الجائع والعاري، والذي لا يرد مسكنا ولا مأوى ولا يرد حاجاته الأساسية، ويوجد من عنده من الأموال ما يكفي عمره مرات في أن ينفق ملايين كل يوم، وعمر أولاده وأحفاده. نسأل الله العافية. إن هذه الشعائر إنما هي لمصلحة العباد، وهي التي تمنع الفساد والظلم. ولذا ليست القضية مجرد أجور منخفضة أو أسعار مرتفعة، القضية إذا فقدت روح التكافل وروح الأخوة عبادة لله عز وجل في المجتمع. الزكاة عبادة، ركن من أركان الإسلام، يؤمر الناس بها، ولابد أن توضع في مصارفها، لا أن يجمعها من لا يؤتمن ولا من يؤدي ولا يحسن كيف يؤدي. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإذا ولي من كان خائنا أو عارزا كان تضيعا للأمة وتضيعا لما ولي فيه. نسأل الله العافية. صوم رمضان وحج البيت، نعم، نشر هذا في الخلق هو الصلاح، لأن هذه العبادات تغير الإنسان. الذي رأى الكعبة وطاف بها، ووقف متذللا بين الصفا والمروة، ووقف خاشعا بعرفة، وبات داعيا بمزدلفة، ورمى الجمار ودعا وبات بمنى، يتغير من داخله. لن تجد من فعل ذلك صادقا من قلبه يرتشي ويرابي، لا تجده يبطش ظلما بالناس، لا تجد من صام رمضان صادقا، صام بالفعل وليس عن الطعام والشراب فقط، لن تجده يظلم غيره، يسفك دمه، ينتهك حرمته، يعذبه بغير حق، لن تجد هذا إلا إذا كان منافقا يؤديها في الظاهر ولم تغيره من الباطن. نقول هذه العبادات، هذه أركان الإسلام حين توجد يتغير وجه المجتمع قطعا ويقينا، لا أن يحارب الناس في هذه العبادات حتى يمنعوا منها وحتى يدفعوا من أموالهم بالرشوة وغيرها حتى يتمكنوا من أداء بعض هذه العبادات. وفي بعض البلاد عافاها الله عز وجل وبلاد المسلمين من ذلك، من يمنع الناس من دخول المساجد وتغلق المساجد، وبعضهم كان يدخلهم بالبطاقة. نسأل الله أن يقطع سنتهم كما قطع دابرهم عن المسلمين، وأمثالهم ممن يصد عن سبيل الله عز وجل. ثم هذه أركان الإسلام، أترضون عباد الله إذا جاء لأحدكم خاطب لابنتكم قال لكم عندي شقة أسكن فيها هي أعمدة، أعطوني ابنتكم الآن نسكن في هذه الشقة على ما هي عليه، أيرضى أحدكم أن يعطيها ابنته؟ أم يقول بل لابد أن تتمم بناءها، كيف تسكن في شقة هي أعمدة فقط؟ أين الجدران والسقف؟ أين المرافق؟ أين التشطيب كما يقولون؟ هل يرضى أحد منكم أن يسكن في شقة بأعمدة فقط؟ نقول قطعا لا يمكن أن تكون شقة بلا أعمدة، لن يوجد سقف إذن، ولن توجد جدران حتى توجد أعمدة تحمل هذا السقف والجدران. لذلك نقول هذه أركان الإسلام، وبقية الإسلام لا بد وأن تبنى كذلك. بني الإسلام على خمس، والإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس لأجل أنها أعظم الأركان، ولأنه بدونها ينهدم البناء أو يكون غير صالح للسكنة بالكلية. لكن لابد من الجدران والسقف والمرافق والانتهاء من باقي البيت. لذا نقول حتى نكون قد طبقنا الصلاح الحقيقي في أنفسنا ومن حولنا بالإسلام، أن يكون هناك في كل جوانب الحياة تعامل بما شرع الله، في البيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والزواج والطلاق والميراث والخصومات والعقوبات والحدود. لابد أن يطبق الإسلام في كل جوانب الحياة، المعاملات كلها لابد أن تصبغ بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي نريد، الذي به تتم وجوه الإصلاح الأخرى، الذي به يرفع الظلم، الذي به يجد الناس كفايتهم حتى وإن كانوا فقراء لكن يتواسون، حتى وإن وجد فيهم من لا يجد حاجته وجد من يسارع إلى قضاء حاجته. مجتمع عجيب هذا المجتمع المسلم، ربما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدهم ما يلبسه إلا إزارا فقط. أما علمنا قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في من وهبته نفسها فرغب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال زوجنيها يا رسول الله، قال اذهب فالتمس شيئا، قال ذهب فلم يجد، فقال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، ذهب يلتمس فلم يجد، فقال يا رسول الله ولكن لا أملك غير إزاري هذا، فلها نصفه، لا يملك رداء. يقول سهل والله ما له رداء، ليس هناك ما يغطي به نصفه الأعلى. تخيل هذا المجتمع العجيب فيه هذا، وهو مجتمع راض بقضاء الله ورزقه وسعيد بهذا، وأتزوج ويزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، لأن نصف الإزار لا يصلح أن ينتفع به لا هو ولا هي، وإن تهايأ فيه لبسه هو مرة ولبسته هي مرة أيضا بقي الإنسان بلا إزار عاريا، كيف يمكن؟ فسبحان الله، هذا مجتمع عجيب. ربما يخرج قائده الأعظم من بيته في الظهيرة هو ووزيراه الكبيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يخرج في حر الظهيرة، كل منهم خرج يقول والله ما أخرجني إلا الجوع. سبحان الله. وفي القوم من هو أغنى منهم حتى يطعمهم بعض الأنصار شاة ذبحها وسقاهم وأطعمهم من البسر والتمر وغير ذلك، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. لذلك نقول وجود الإصلاح في جوانب الحياة بإقامة كل هذه المعاملات على شرع الله بفعل الواجب والحلال وترك الحرام، بترك الربا والرشوة والميسر والغرر والتعاون على الإثم والعدوان والتعاون على المعاصي والذنوب، كل المكاسب التي تعين على ما حرم الله سبحانه وتعالى، ذلك لابد وأن يهجر في المجتمع المسلم الصالح. هذا هو الإصلاح الذي نريد، ولابد وأن نسعى إليه علما وعملا وتطبيقا ودعوة. هذا هو الذي تصلح به الأمور ويجد الناس به كفايتهم ولو كانوا فقراء، ويسعدون ولو كانوا لا يجدون إلا ما يقيم أودهم وحياتهم على أقل حال ممكن. ثم لابد من علاقة سوية بين أفراد المجتمع، غنيهم وفقيرهم، بين رجالهم ونسائهم، وكبارهم وصغارهم، في حدود شرع الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان الذي هو جانب الاعتقاد، وليس اعتقادا فقط، لأن الإيمان قول وعمل. الإيمان بالله اعترافا بوحدانيته وتعظيما له سبحانه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وحبا له وخوفا منه ورجاء له وشكرا لنعمه وصبرا على بلائه. الإيمان الذي هو حقائق يصدق بها، الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويعمل بها بالقلوب، يعقبها عمل الجوارح. هكذا يكون الإيمان قول وعمل، انتشاره في الأرض بأن تنشر العقائد الصحيحة، هذه التي جاء بها الأنبياء جميعا فيما تعلق بهذه الأركان الستة، حتى يوحد الله وحده لا شريك له، ويترك الشرك ويحارب الشرك، سواء كان شركا مثل شرك من يدعو لله ندا في الربوبية بأن يعتقد أن مع الله خالقا أو رازقا أو مالكا أو حاكما يشرع للناس، أو شركا في الإلهية بأن يصرف العبادة لغير الله من ركوع أو سجود أو دعاء أو استغاثة أو نذر أو استغاثة أو حلف، بأنواع العبادات كلها لا بد وأن يهجر الشرك وأن يحارب، لا أن يترك ولا أن يدعى الناس إليه. وكذلك لا بد أن يهجر الشرك الناشئ عن الرضا بغير الله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم والإقرار به، أعني أنه لا بد أن يوالى في الله ويعاد في الله، لا بد وأن يحب في الله ويبغض في الله لا في غير ذلك، لا بد وأن يقر أن الدين عند الله الإسلام، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولكن لا يقال أنت على حق مثلما أن الإسلام حق، لأن من رضي بالشرك وأقره وصححه وصوبه وجوزه كان مشركا والعياذ بالله، لأنه كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كذب الرسل جميعا. لذلك نقول إن أعظم الإصلاح في العالم هو نشر الإيمان، هو أن يوجد الإيمان في وسط الناس، لا أن يأكل الناس ويشربوا وهم على شرك بالله سبحانه وتعالى، أو عداوة له ولشرعه، أو عداوة لملائكته أو لرسله، فإن من يعادي شرع الله هو عدو لله، ومن عادى الملائكة والرسل أي رسول منهم فهو عدو لله. من كان عدوا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكيف ترضون بمن يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعني أنه يجب إزالته من الوجود، لأن الشرع لم يأمرنا بذلك، لم يأمرنا بأن نزيل من الوجود من كفر بالله سبحانه وتعالى بالكلية إلى أن ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتولى إزالتهم. لكن نحن لم نؤمر بأن نزيل الكفار من الوجود، لكن نمنع أن يرضى بكفرهم، نمنع أن يصحح مذهبهم، ونمنع أن يفرضوا كفرهم على العالم. هذه رسالة أهل الإسلام في الإصلاح، وكم خسر العالم بضياعها من المسلمين حين فرط فيها المسلمون، خسر العالم كله حين طغى الطواغيت، نسأل الله العافية. ثم سائر أركان الإيمان لابد أن تكون جلية واضحة، الإيمان باليوم الآخر حين ينتشر، حين يتحقق في الإنسان، إنسان يخاف الله، يخاف الموقف بين يدي الله، ليست الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، تغيير شامل في الحياة قطعا ويقينا، الذي يعرف الجنة والنار، وإذا خوف بالله عز وجل وبعقابه وعذابه وبالموقف بين يديه ارتجف وخشي ربه وعمل بمقتضى هذه الخشية. أترون هذا كلاما يقال؟ نعم والله، لو وجد إنسان مهما رفع من شعارات لكنه لا يؤمن باليوم الآخر، لا يمكن أن يصلح، ولا يمكن أن يكون صالحا في نفسه أو مصلحا لغيره. نعم، من لا يؤمن بالقضاء والقدر ويتسخط ما قدره الله سبحانه وتعالى ولا يعرف حكمة الله، أو يكون والعياذ بالله على عقيدة الجبر، يقول حين أفعل الذنوب والمعاصي لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عصينا، دعونا نعصي الله، لأنه حين يهدينا الله يهدينا، إذا أراد أن يهدينا هدانا. كم من فاسق وفاجر يقول أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذه عقائد فاسدة حين توجد يكون لها آثار في المجتمع وفي العالم، سواء عقيدة نفي القدر أو التسخط على القدر أو اتهامه بالظل أو القول بالجبر أو ادعاء أن البشر هم الذين يملكون كل شيء وأن لا قدر وأن الأمر أنف، والله إنها لمن أفسد العقائد. لذلك نقول الإصلاح الحقيقي في انتشار عقائد الإيمان، في انتشار حقائق الإيمان، في انتشار ما تترتب عليه هذه العقائد من أعمال لأنها من الإيمان. ثم الإحسان، هذا الإصلاح في جانب باطن الإنسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أعظم هذا الدين، هذا هو الإصلاح الحقيقي، أن تخلص لله، أن تراقب الله، أن ترجوه وأن تخافه، سوف يترتب على ذلك أخلاق وسلوك مع الناس تختلف تماما عمن لا يراقب الله، عمن لا يخلص لله، عمن يعمل للرياء والشهرة، عمن يعمل لكي تنقل الكاميرات منظره والتسجيلات كلماته ولكي يعرف في الناس، وهو والعياذ بالله يختلف تماما الاختلاف عن ذلك. سمعت والله صباحا أو في هذه الليلة عجبا، يخبرني أحدهم أنه سأل بعض المفتين وجها لوجه، فأقول له الربا أو فوائد البنوك، لم يقل له الربا، يقول له فوائد البنوك حلال أم حرام، ربا أم حلال، فقال له ألتكتب أم لتسمع، فقال له عجبا أنا أريد أن أسمع لأعمل، قال له حرام حرام حرام، قال فكيف ما تقول أمام الناس، فقال وماذا أصنع، يصيبني ما أصاب من قبلي، يقول خلاف شرع الله سبحانه وتعالى للملايين، وإذا سئل يقول هو حرام حرام حرام، ولا يمكن أن أضع شيئا من مالي في هذه البنوك. عجبت والله، تعجبت حين سمعت ذلك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أجل ماذا يصنع الإنسان ذلك؟ ثم الأخلاق التي يتعامل بها الإنسان مع والديه، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع زملائه، مع أصدقائه، مع من يخالطهم في عينه ولسانه وأذنه ويده ورجله وبطنه وفرجه. أخلاق منظومة الإسلام جاء بها. حين يعبد الإنسان ربه كأنه يراه سوف يتخلق بالأخلاق الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، هذه الأخلاق التي حين ضاعت وجد من يعاكس هذه الفتاة ويشدها ويخطفها ويغتصبها، وجد من يفتح الدرج ليلقي كل متعامل معه ما يريد إنهاء به مهمته، وجد من يستحل المال العام أخذ لنفسه أو تدميرا وتخريبا لأنه ليس مالا له، لا يخاف الله، لا يراقب الله، لا يعمل لله، أخلاق فسدت. لماذا؟ لأن الإحسان قد فقد أو نقص على الأقل. عندما فقد الإحسان، عندما ضاع الإحسان أو نقص، وجدت المخدرات، وجد من يعيش حياته على هذا المحرم، يبيع ويتاجر ويتعاطى ويفسد غيره من الشباب. كم من الناس يعيش على المخدرات والسجائر، اقتصاد هائل بمليارات كل شهر وكل سنة أضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأنه فسدت الأخلاق. كم من الناس يعيش على التربح من الإباحية، على الفحش والفجور، على إحياء الليالي الحمراء في الملاهي وفي الغرف. عندما فسدت الأخلاق، عندما وجدت العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، بين الشبان والفتيات، الزواج العرفي أهونها، والفواحش التي تملأ السهل والوادي. تخيلوا أن هذا كله ثمرة لغياب الإصلاح الحقيقي، لأن الناس دفعت دفعا إلى ذلك وحرمت من أن يوجد فيها الإسلام والإيمان والإحسان. وهم مسؤولون، لأنه حتى وإن منعت لابد أن تقاوم. هذه المقاومة الحقيقية، الجبن الحقيقي الخطير هو أن تنسحب من مواجهة الباطل الذي يريد نشر هذا الضلال وتتركه ينتشر، وتقول الناس أحرار ولن يستعبدوا. والله جبن حقيقي أن ينسحب من أمام الغزو الحضاري الغربي والشرقي، أحيانا أعني الغزو المخالف لدين الله عز وجل الذي يريد أن يفسد حياة الأمة في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، في تضييع الإسلام والإيمان والإحسان. عندما ننسحب من ذلك ونتركه، وإن قلنا القضية أن يأكل الناس ويشربوا على حقهم، نعم هو حق لهم، لكن كيف يتحقق هذا الحق؟ لا شك أن الظلم محرم، ولكن كيف يمتنع الظلم؟ لو أتيت ذهبت بظالم وأتيت بظالم مثله أو أشد منه، هل يكون هذا تغييرا مطلوبا؟ القضية أن يتغير الناس. الذي يمتنع من الظلم هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يراعي حرمات المسلمين، الذي يحسن فيما بينه وبين الله، الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد الشهادتين. هذا هو الذي يخاف الله، هذا هو الذي يمتنع من الظلم. عندما توجد في طوائف مجتمعنا في كل مجالات الحياة آحاد، حتى طوائف في كل ناحية من نواحي حياة الناس من يصلح لأن يقيم هذا الدين، عند ذلك تستحق الأمة أن يغير الله ما بها إلى الأحسن. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. علمنا ما هو الإصلاح الذي يريده أهل الإسلام، إقامة الدين، هذا ركنه الأول. وأما ركنه الثاني فهو في الحقيقة لإقامة هذا الركن الأول، سياسة الدنيا بالدين، أو قل أنظمة الحياة الإسلامية التي تهدف إلى إقامة هؤلاء الأفراد الملتزمين بالإسلام والإيمان والإحسان. هؤلاء لن ينشأوا من فراغ، لابد أن ينشأوا من نظم حياة، نظام للتعليم، لتعليم الدين الحق. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نظام يخرج لنا من يعرف الفرقان بين الحق والباطل، من يعرف السنة من البدعة، الحق من الباطل والهدى من الضلال، لا أن ينشأ ناس لا يعرفون شيئا. نظام، هذا أحد النظم، نظام في الأمر والنهي، ليس أن يؤمر الناس بالمنكر ويرغبون فيه وينهون عن المعروف كما يفعل المنافقون. المنكر الأول عندهم الالتزام بالدين، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، أنهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. نعم والله، كل المنكرات عندهم لا بأس بها، المنكر الحقيقي عند القوم هو الالتزام بالإسلام، ينهون عنه أغلظ نهي. لذلك نقول نظام حياة لابد من وجوده، سياسة الدنيا بالدين، أن يولد في أنظمة الحياة نظام الأمر والنهي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ليس تمزيق الأمة وتفريقها غرضا مقصودا، أن يختلف الناس لأجل الاختلاف وإثبات الحرية وإثبات التعددية. إذا هم سيختلفون لكن ليس غرضا مقصودا، بل المقصود أن يتفق المسلمون ويتآلفوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نظام المجتمع الإسلامي ليس مبنيا على الصراع بين الطبقات، ليس مبنيا على احتكار طبقة لكل شيء وسحق الأخرى. أنظمة الحياة المعروضة على الناس تدور بين هذا وذاك، ديكتاتورية الطبقة العاملة في النظام الشيوعي، أو ديكتاتورية الطبقة الرأسمالية في النظام الرأسمالي. في الحقيقة هذه أنظمة الحياة المعروضة. المجتمع المسلم له نظام آخر مبني على وحدة الأمة، مبني على الاعتصام بحبل الله، نظام اجتماعي، نظام اقتصادي مبني على حرمة الربا والميسر والغرر، مبني على حرمة المكاسب المحرمة. لا أعني في أحد الناس، ولكن في النظام الذي يبنى عليه المجتمع كله، لأن أحد الناس يمكنهم أن يتجنبوا، لكن مجموع الناس إذا فرض عليهم نظام معين عامة الناس يلتزمون بهذا الذي يفرض عليهم. شرع الله سبحانه وتعالى لأن يقام دين الله سبحانه وتعالى في كل نواحي الحياة، في الأمر والنهي، في السياسة والاقتصاد والحرب والسلم، وفي النظام الاجتماعي، في الاقتصاد، في كل نواحي الحياة، في العقوبات، في الحدود، في القضاء، في الخصومات، شرع متكامل. لذلك نقول ليست القضية مشكلة اقتصادية أو سياسية في المقام الأول، المشكلة في فهم معنى الإصلاح الذي نريد ويريده الناس. حين نرى الأمور تتجه إلى ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلنضحي بأنفسنا في سبيل ذلك. حين نجد مفهوم التغيير والإصلاح عند الناس مختلفة تكون لنا وجهتنا التي نريد أن نحافظ عليها وأن نسعى إلى استمرارها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمتنا. الله سبحانه وتعالى لم يأذن لأحد في أن يعتدي على أرواح المسلمين ولا على أموالهم، ولذلك نقول التغيير لا التدمير ولا التخريب، لابد أن يراعى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في أعظم المجامع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فاتقوا الله عباد الله في أرواح المسلمين ودمائهم وأعراضهم وفي أموالهم، اتقوا الله وإياكم أن تساهموا في سفك دم محرم أو تتسببوا فيه. احذروا على أنفسكم، الله عز وجل سائلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نسأل الله عز وجل أن يعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وبلادهم. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وأسلل سخائم صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.